وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الآباء والإخوة الكرام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. كما سمعتم عنوان هذه الكلمة هو عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة عظيمة من منازل الدين ومقام شريف أمر الله جل وعلا به ورضيه وأحبه سبحانه وتعالى، وجعله من أقوى الأسباب الموصلة إلى رضوانه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به فقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. المسلم لا يمكن أن تتم له السعادة إلا إذا حقق العبودية لله جل وعلا. كلما كان العبد أكثر خضوعا وأعظم افتقارا إلى ربه جل وعلا، كلما كان أعظم عند الله وأكبر قدرا عند خلق الله. ولا شك أيها الإخوة أن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه الدينية والدنيوية، وكذلك عاجز عن دفع المضار عنه، فهو محتاج في كل لحظة وفي كل طرفة عين إلى ربه جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء الحوائج. فالله جل وعلا هو الغني عما سواه، وكل شيء مفتقر إليه، والأسباب المجردة تخذل المرء عن تحقيق مراده. وربما أن الإنسان يطرق بابا يظن أن فيه مصلحته ومنفعته، فإذا فيه حتفه وضرره. ولذلك جعل الله جل وعلا التوكل عليه سبحانه وتعالى هو المنجي من ذلك كله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وجعله منزلة عظيمة من منازل الدين، فقرنه بعبادته سبحانه، فقال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. وجعله سببا لنيل محبته، فقال جل وعلا: إن الله يحب المتوكلين. بل جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لحصول الإيمان، فقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا شأن أنبياء الله المرسلين وأولياء الله الصالحين، التوكل على الله جل وعلا. ولو تأملتم في سير الأنبياء وقصص الأنبياء وأنتم تقرؤون القرآن بتأمل وتدبر، وجدت هذا المعنى العظيم راسخ في حياة الأنبياء جميعا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهكذا هود عليه الصلاة والسلام يقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهكذا أيضا غيرهم من الأنبياء كثير. وجعل الله سبحانه وتعالى التوكل صفة لأهل الإيمان يتميزون بها عن غيرهم، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من حقق التوكل أيها الإخوة الكرام رأى الخير العظيم والثمرات الكثيرة النافعة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم ذلك أن هذا التوكل العظيم حرز من الشيطان، فالشيطان لا سلطان له على هؤلاء. قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ذلك أيضا أن التوكل مانع لعذاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. التوكل أيها الإخوة موجب لدخول الجنة، فقد قال ربنا سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل من عظيم ثواب هذه العبادة العظيمة القلبية أن أهلها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء: قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، والصفة الجامعة لهم: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو من أوسع المنازل وأجمعها، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. لا شك أيها الإخوة أن من رزقه الله جل وعلا حسن التوكل عليه أنه يجد في ذلك راحة وطمأنينة واستقرار، ولا ينشغل بشر الأشرار ولا بكيد الفجار، لأنه متوكل على من؟ على العزيز الرحيم سبحانه. فمن أقوى الأسباب وأعظمها التي يدفع بها العبد عن نفسه ما لا يطيقه من أذى الخلق وظلمهم التوكل على الله جل وعلا، وبه كذلك يقطع الطمع عما في أيدي الناس. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن التوكل فقال: هو قطع الاستشراف باليأس من الناس، هو قطع الاستشراف باليأس من الناس، لأن القلب معلق بالله جل وعلا. فالتوكل على غير الله ظلم وامتهان للنفس، لأن هذا المخلوق يسأل مخلوق فقير مثله، أو يميل قلبه ويعتمد على قلبه على ضعيف مثله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس في وصيتها العظيمة وهو غلام يعلمه العقيدة من نعومة أظفاره، يعلق قلبه بالله والتوكل عليه من بكور حياته، فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة عظيمة يا أخوة، ننشئ أنفسنا عليها وننشئ حتى أبناءنا وأهلينا عليها. متى التفت القلب إلى غير الله والعياذ بالله وكله الله سبحانه إلى ما التفت إليه، وصار ذليلا، صار عرضة للمهانة وعرضة لاستحقار الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. طيب، من وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضيعة، وكل إلى الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه. هكذا كل من تعلق بغير الله أو أحب غير الله فلا بد أن يضره ولا شك. وأعظم ما يشغل الناس، أو من أعظم ما يشغل الناس في الحياة، أمر الرزق وجلب الرزق، سواء كان هذا الرزق مال أو ولد أو منصب أو جاه أو تحصيل دراسة، لأن الرزق بابه كبير. ولو علم العبد أن الأرزاق كلها بيد الخلاق سبحانه، فما كان لك منها يأتيك ولو على ضعفك، وما ليس لك منها لا يأتيك ولم تنله بقوتك، لأن رزق الله جل وعلا لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أرزاق مقدرة ومقسومة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والناس يا إخوة في هذا الباب يؤتون من قبل قلة تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، يقفون عند بعض الأسباب التي ظهرت لهم ولاحت لهم، ربما سكنت قلوبهم والعياذ بالله شيئا إليها، ولو أنهم حققوا التوكل على الله جل وعلا بقلوبهم لساق الله جل وعلا إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب. السبب لا بد أن يبذل، لكن الأمر والشأن كله بيد الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، كما يسوق الله جل وعلا الرزق للطير تروح خماص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا السعي من الطير سعي يسير، ليس مكلف ولا مجهد، لكنها بذلت السبب وحصل منها التوكل، فجاءها رزقها الذي قدره الله جل وعلا لها. إذن أيها الأخ الكريم، لا تضيع زمانك ووقتك الذي هو رأس مالك فيما قد ضمنه الله جل وعلا لك. ما دام الأجل باقي الرزق باقي وآتي، كما قال حاتم الأصم: لما علمت أن رزقي لم يأكله غيري اطمأن قلبي. الله جل وعلا من حكمته ربط الأسباب بمسبباتها، حتى لا يقول أحد: أنا أنام في بيتي وأترك العمل وسيأتي الرزق. الله جل وعلا جعل الأمور بأقدارها وأسبابها، وهيأ للغايات كذلك أسباب. وحقيقة التوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على الله جل وعلا المسبب دون التفات القلب إلى السبب. ومن التفت إلى الأسباب، فكما قال أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب نقص في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقيدة، والإعراض عن الأسباب التي أمر الله بها قدح في الشرع. إذن على العبد أن يبذل السبب ويكون قلبه معلق بالله، معتمد على الله جل وعلا لا على الأسباب. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل المتوكلين وسيد الموحدين، لم يخل بالأسباب. ففي غزوة أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين، وفي الهجرة استأجر دليل يدله على الطريق، وفي غزوة الخندق عمل بالأسباب وحفر الخندق على المدينة، وهكذا غيرها من المواقف الكثيرة. فالموحد المتوكل على الله جل وعلا لا يطمئن قلبه إلى الأسباب ولا يرجوها، كما أنه لا يهملها أو يبطلها، بل يكون قائما بها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها. إذا قوي التوكل أيها الكرام، قوي التوكل في قلب العبد وعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج ويهيئ من الأسباب للعبد ما لا يخطر له على بال. انظروا كمثال إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته وابنه إسماعيل، طفل رضيع وامرأة مسكينة، وضعهم بواد غير ذي زرع ولا ضرع ولا حسيس ولا أنيس، لكن هذا أمر الله فوضعهم وتوكل على الله. والمرأة نفسها العاقلة قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. إيش كان ثمرة التوكل؟ رزقه الله جل وعلا بهذا الغلام الذي وصفه بأنه غلام حليم، ووصفه الله جل وعلا وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فعل بركة عظيمة للتوكل. وكان نبوع ماء زمزم الذي جعل الله فيه هذه البركة إلى ما شاء الله من بركة التوكل، توكل إبراهيم وزوجته عليهما السلام. ولما عظم البلاء ببني إسرائيل، البحر أمامهم يتلاطم بأمواجه، وفرعون بجيوشه وجبروته وظلمه من خلفهم، قالوا إنا لمدركون. لكن انظر إلى الأنبياء الذين امتلأت قلوبهم توحيدا وتعظيما ولجوءا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، قال كلا، حتى لو أن الأسباب الظاهرة أغلقت في وجهك، لو رأيت أنه قد أغلقت جميع الأبواب، لكن هناك الرب سبحانه جل وعلا الذي بيده خزائن كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، يقول للشيء كن فيكون. ظاهر الأمر لا نجاة، لكن الإيمان، كلا إن معي ربي سيهدين، قالها بثقة بنصر الله وتوكل على الله. فأمره الله جل وعلا فضرب البحر بعصا، ما عسى هذه العصا أن تفعل في البحر، لكن ثمرة التوكل وقوة اليقين واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى صار البحر طريق يبس لا تخاف فيه دركا ولا تخشى، وأصبح كل فرق كالطود العظيم، أصبحت الأمواج واقفة مثل الجبال بقدرة الله جل وعلا الذي توكل عليه المتوكلون. يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في لجج البحر وفي تلك الظلمات الثلاث، ظلمة البحر أو ظلمة بطن الحوت ثم ظلمة البحر ثم ظلمة الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. لو لم يكن واثق بالله وعنده حسن توكل ويقين بأن الله جل وعلا يسمع كلامه ويعلم مكانه ما قالها ولا جاءه الفرج، لكنه قالها بيقين بلا شك وثقة. فالله جل وعلا قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أم موسى عليه الصلاة والسلام ألقته في اليم بأمر الله وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه جل وعلا، في صندوق وفي البحر. لكن انظر ماذا يفعل اليقين والاستجابة لأمر الله والتوكل عليه. جعله الله سبحانه، حفظه الله وجعله الله جل وعلا رسولا نبيا مكلما من أولي العزم من الرسل. وهكذا يعقوب في قصته مع ابنه يوسف، ولو ذكرنا الأمثلة وسردنا قصص القرآن والأنبياء لطال المقام. لكن أيضا مما ينبغي أن نلفت أنظارنا إليه مريم عليها الصلاة والسلام، ضاق بها الحال وانحسر المقال أو امتنع المقال من مريم عليه الصلاة والسلام، لكن أصبحت في موقف لا ينجي منه إلا الإخلاص لله جل وعلا وصدق التوكل عليه. لأنهم قالوا لها امرأة غير متزوجة وحامل، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إيش تقول؟ من سيصدقها؟ يعني أن الله جل وعلا أرسل ملكا فنفخ في جيب درعها وحملت. فسكتت وأشارت إليه، هذا الطفل رضيع توه مولود كيف سيجيب؟ لكن قوة اليقين بالله والتوكل على الله تصنع العجائب والمعجزات. أنطقه الله جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، ثم ذكر فلا إله إلا الله، ما أعظم اليقين بالله والتوكل عليه سبحانه. لما توارى النبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله عنه في الغار وهم في مكان مكشوف والعدو واقف على رؤوسهم، قال أبو بكر يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واثق بربه متوكل عليه، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، الله جل جلاله الذي بيده كل شيء القادر على كل شيء سبحانه. فأنزل الله جل وعلا تأييده ونصره وأيده بجنود لم يروها، فسكن سكن الجأش وحصل الأمن والطمأنينة وذهب الخوف، وبحمد الله تمت الهجرة وانطلقت الرسالة وأعلى الله شأن هذا الدين. في الأخير أيها الإخوة الكرام، ما منا أحد إلا وبينه وبين الله أسرار وله حاجات، والحياة جبلت على كبد ونكد وكدر، كل له مطالب وكل يعاني وكل مبتلى. فإذا تكالبت عليك البلايا وأحاطت بك الدوائر، تذكر الله جل جلاله، تذكر ربك سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبك إلى غير الله، لا ترجو غير الله، انطرح بين يديه سبحانه وتعالى بخضوع وذل، ارفع أكف الضراعة إلى مولاك سبحانه وتعالى، وعلق رجاءك به، وفوض أمرك إلى العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وحقيقة التوكل يا إخوة لا يتم حتى تقطع العلائق عن الخلائق، تقطع العلائق عن الخلائق، وتجعل التعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. والله يا إخوة إذا قوي التوكل واجتمع القلب على الدعاء إلى الله جل وعلا بخضوع وإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد من كان هذا حاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو القدير الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك يقول إبراهيم الخواص رحمه الله في قول الله جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله جل وعلا. فأعظم المكاسب وأعظم المنن والمنح التي يمن الله بها على عبده أن يملأ قلبه توحيد وتعظيم ويقين به سبحانه وتوكل عليه ولجوء إليه وانطراح بين يديه، حينئذ قد أراد الله جل وعلا أن يفتح له أبواب الخير كلها. فتوكل على الله، لا تستعجل، لا تستعجل، لا تقول دعوت وتوكلت وفوضت أمري إلى الله وما رأيت الفرج. لا تعجل، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه جعل لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هو الحكيم، هو يعلم ما يصلحك، هو أعلم بمصلحتك منك، وأرحم بك من نفسك ومن أبيك وأمك. فأحسن الظن بالله وتوكل عليه، ويأتي الخير والفرج منه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تحقيق التوحيد وكمال التوكل عليه وحسن الظن به، ونعوذ بالله جل وعلا أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه، ونستغفره جل وعلا لما لا نعلمه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.